أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم عجل لمولانا صاحب العصر والزمان الفرج بحق محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى المسألة 58. قال: يطهر كل متنجس إذا غسل بالماء الكثير أو القليل. هنا يتحدث عن أن النجاسة تطهر إذا غسلت بالماء الكثير أو القليل، والماء الكثير له مصادر كثيرة، منها الماء الذي في أنابيب الإسالة أو ماء العيون أو ماء الأنهار أو ماء المطر أو مياه الخزانات الكبيرة التي تبلغ كرفة ما فوق. يقول: إذا غسل هذا المتنجس بالماء الكثير فإنه يطهر، وكذلك إذا غسل بماء قليل فإنه هذا المتنجس إذا غسل بالماء القليل فإنه يطهر. أي إذا أخذنا ماء بإبريق مثلا وأتينا وصببنا ذلك الماء على هذا الموضع النجس فإنه يطهر بمجرد زوال عين النجاسة. فإذا زالت عين النجاسة بالغسلة الأولى فإنه يكفي ذلك، وأما إذا لم تزال عين النجاسة بالغسلة الأولى فلا بد من تكرار الغسلة مرة أخرى. إذن يكفي التطهير، تطهير النجاسة بغسل الموضع النجس مرة واحدة سواء كان بالماء الكثير أو الماء القليل. ولكن هناك بعض الموارد لا يكفي فيها غسل الموضع النجس مرة واحدة، وإنما يحتاج إلى التعدد والتكرار، أي تكرار الغسل مرة بعد أخرى. ومن هذه الموارد الأواني المتنجسة بالخمر، أي الأواني إذا وقع فيها الخمر فإنه لا يكفي في تطهيرها أن تغسل مرة واحدة. فمثلا لو وقع الخمر في آنية الطبخ، أي الآنية التي يوضع فيها الطعام، التي يطبخ فيها الطعام أو التي يؤكل فيها، فإنه هذه الأواني التي هي أواني الطبخ والأكل كالكؤوس مثلا أو القناني التي يوضع فيها الخمر، فإنه إذا أردت أن تطهرها لا بد من غسلها 3 مرات، أي أنه تضع فيها الماء ثم ينفصل هذا الماء عنها وتأتي بماء جديد طاهر أيضا تضعه في هذا الإناء، تغسله مرة يعني أي تغسل هذا الإناء مرة ثانية، و بعد انفصال هذا الماء الثاني تغسل الإناء مرة ثالثة. إذن لا بد من غسل الإناء الذي تنجس بالخمر 3 مرات، فهذا حكم يكون بالنسبة إلى الأواني المتنجسة بالخمر لخصوصية في الخمر، وللتأكيد على أن الخمر من النجاسات ومن الخبائث. لذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى قد شدد على هذا السائل وهو الخمر بوجوب الاجتناب عنه وعدم تناوله، فإنه من النجاسات وفيه أضرار أخرى. وكذلك لو تنجس مثلا القناني التي يوضع فيها هذا السائل، فإنه حتى يمكن استعمال هذه القناني في الأمور الأخرى كوضع الماء مثلا فيها للشرب، فإنه لا بد أولا من تطهيرها بغسلها بالماء 3 مرات. وكذلك إذا وقع الخمر في الأواني أواني الطبخ، إذن الأواني التي تستخدم في الطبخ أو تستخدم في الشرب كالكؤوس مثلا فإنه لا بد من غسلها 3 مرات إذا تنجست بالخمر. هذا المورد الأول الذي لا بد فيه من تعدد الغسل، متعدد الغسلات، العفو، غسلات الموضع المتنجس أو الآنية المتنجسة. الموضع الثاني أو المورد الثاني، العفو، الذي لا بد فيه من التعدد، وهو الأواني إذا مات فيها الجرد أو ولغ فيها الخنزير. أي أنه نقول هنا إذا وقع الجرد، وهذا الحيوان الصغير أو الحيوان الذي يعيش في باطن الأرض، أي الجرذان، سواء كانت من الفار أو الذي هو أكبر منها وما يسمى بعرفنا الجرذ، فإنه نقول هذا الجرذ لا، إذا وقع في الأواني ومات فيها فإنه لا بد من غسلها 7 مرات، فإنه حتى تطهر لا بد من الغسل 7 مرات، أي يوضع فيها ماء ثم يفصل عنها الماء ويوضع فيها ماء آخر طاهر أيضا ويفصل عنها، وهكذا يفعل 7 مرات، ولا يفرق في هذا المورد أو المورد الذي سبقه وهو الأواني المتنجسة بالخمر بين الماء الكثير والماء القليل والماء الجاري والماء غير الجاري. وكذلك إذا ولغ الخنزير فيها، أي لو أن خنزيرا جاء وولغ في هذه الآنية بأن أكل منها أو شرب منها، أي أن هذه الآنية لو كان فيها ماء مثلا وجاء الخنزير ووضع فمه في هذا الماء وشرب منه، أو كان فيها طعام مثلا وجاء الخنزير وأكل من هذا الطعام الذي في هذه الآنية، هذا يسمى بالولوغ، أي ولغ فيها الخنزير، فإنه إذا فعل ذلك الخنزير فإنه حتى يطهر هذا الإناء لا بد من غسله 7 مرات حتى يطهر، وإذا لم يغسل 7 مرات فإنه يبقى نجسا ولا يجوز استخدامه في الأمور المشترط بها الطهارة. هذا المورد الثاني الذي يشترط فيه التعدد، أي تعدد الغسلات حتى يطهر. المورد الثالث وهو الأواني إذا ولغ فيها الكل. إذن الآنية تارة تتنجس الخمر فلا بد من غسلها 3 مرات، وتارة تتنجس نتيجة سقوط فيها جرذ وقد مات هذا الجرذ فيها، أي نتيجة موت جرذ فيها أو ولوغ كلف فيها، فلا بد من غسلها 7 مرات. وأما إذا ولغ فيها الكلب أو لطعها بلسانه، فهنا لا بد حتى تطهر بمسحها بالتراب أولا ثم غسلها بالماء مرتين. فهنا يقول السيد إنه إذا وقع، العفو، إذا جاء الكلب وولغ في الآنية بأن يكون فيها طعام مثلا أو ماء، وجاء وشرب من ذلك الماء أو أكل من ذلك الطعام في هذا الذي هو في هذا الإناء، فإنه إذا أردت أن تطهر هذا الإناء لا بد أولا أن تمسحه بالتراب، أي تضع تراب في داخل الإناء يستوعب جميع أجزاء الإناء من الداخل، بعد ذلك تغسله بالماء مرتين. وكذلك لو لطع، أي أمرر لسانه في داخل ذلك الإناء، لطع الإناء من الداخل، فإنه في هذه الحالة أيضا لا بد من مسحه بالتراب أولا ثم غسله بالماء مرتين. مسحه بالتراب هذا يسمى بالتعفير بالمصطلح الفقهي، أي لا بد من تعفيره بالتراب، أي بمسحه بالتراب من الداخل، وإذا لم تفعل ذلك فإنه لا يطهر ذلك الإناء. هذا إذا ولغ فيه، أي إذا ولغ الكلب في الإناء أو لطع الإناء بلسانه. وأما إذا وقع في داخل الإناء لعاب الكلب أو باشره مثلا ليس بفمه ولسانه وإنما بسائر أعضاء بدنه، بأن وضع مثلا يده أو ذيله في داخل ذلك الإناء، فإنه لا بد على نحو الاحتياط اللزومي أن تمسح ذلك الإناء بالتراب مرة وتغسله 3 مرات لا مرتين. أي أنه هذا الكلب تارة يباشر الإناء، يلامس الإناء بواسطة فمه بالولوغ أو بأن يلطع الإناء بلسانه، فإنه في هذه الحالة لا بد من مسحه بالتراب أولا وغسله بالماء مرتين. وأما إذا لا إذا وقع لعاب الكلب في داخل ذلك الإناء أو باشره بأعضائه الأخرى، أعضاء بدنه الأخرى كيده وكرجله مثلا أو ذيله مثلا، فهنا نقول لا بد على نحو الاحتياط اللزومي لا بد من تعفيره، أي مسحه بالتراب أولا ثم غسله بالماء 3 مرات. إذن هذا هو المورد الثالث الذي يكون مستثنى من المسألة 58 من كفاية الغسل مرة واحدة. وقلنا يستثنى من ذلك المورد الثالث، وهو فيما إذا ولغ الكلب في الإناء أواني الطبخ مثلا أو لطعها بلسانه، فإنه لا بد من تعفيره بالتراب، أي بمسحه بالتراب مرة وغسله بالماء مرتين. وأما إذا وقع فيها، قلنا إذا وقع فيها لعاب الكلب أو باشرها بسائر أعضاء جسده الأخرى، فإنه يعفر بالتراب أولا ويغسل بالماء 3 مرات، ولكن هذا الحكم على نحو الاحتياط اللزومي. المورد الرابع الذي يستثنى من ذلك الحكم ولا بد فيه من التعدد، وهو الأشياء المتنجسة بالبول، فإنه إذا تنجس مثلا البدن أو الثوب، إذا تنجس بالبول بول غير الرضيع، فإنه لا بد من غسله بالماء القليل مرتين، وكذلك بماء الكور. فإنه إذا أردت أن تطهر الثوب أو البدن من البول البول، إذا أصاب البدن أو الثوب لا بد من غسله مرتين بالماء القليل أو الماء الكر. وأما الماء الجاري فإنه يكفي في تطهيره غسله مرة واحدة، أي أنه في خصوص البول مثلا لا يشترط التعدد، أي تعدد الغسلات، غسل البدن أو الثوب إذا تنجس بالبول بول غير الرضيع أن يتعدد إذا غسله بالماء الجاري. والماء الجاري وهو مياه الأنهار والعيون مياه الأنهار مثلا والعيون العفو والينابيع التي تجري، فهنا هذه المياه المياه الجارية، فإنه إذا غسل ذلك الماء عفوا إذا غسل ذلك الثوب بالماء الجاري فإنه يكفي في تطهيره غسله مرة واحدة ولا يشترط فيه التعدد، وإنما يشترط التعدد إذا غسل بالماء القليل أو الماء الكور. ومياه الإسالة فإنها من المياه الكثيرة لا من المياه الجارية، فلا يقع فيها الاشتباه، فإن المياه الجارية التي حكمها بأن يغسل الثوب المتنجس بالبول فيها مرة واحدة هي مياه الأنهار ومياه العيون، لا مياه التي في الإسالة، في أنابيب الإسالة، فإنها وإن كانت تجري لكنها لا تسمى بالمصطلح الفقهي من المياه الجارية، وإنما هي من المياه الكثيرة لأنها توضع في خزانات، ومن ثم تضخ في داخل الأنابيب. والمقصود من المياه الجارية هي المياه التي بطبيعتها، أي بحكم الطبيعة هي تجري، لا أنها بفعل إنسان كمثلا التي كالذي مثلا يوضع في أنابيب وخزانات كبيرة ثم بواسطة مضخات يرسل إلى المدن بواسطة الأنابيب. هذا هو المورد الرابع. فإذا هناك أربعة موارد، إذا تنجست لابد فيها من التعدد. وهنا نسأل، أما الأشياء المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة مثلا اللذين لم يتغذيا بالطعام؟ يقول الرضيع أي الطفل الرضيع، الطفل الصغير الذي يرضع من ثدي أمه مثلا، أو الطفلة الرضيعة، فإن هذين الرضيعين إذا سقط بولهما أو لامس بولهما الثوب أو البدن مثلا، فإنهما ما دام لم يتغذيا أي لم يأكلا طعام، بمعنى أنهم لم يبلغا مرحلة يتناولا فيها الطعام، وإنما غذاؤهم الوحيد هو الحليب، حليب الأم، فإنه إذا كان هذا الطفل أو الطفلة غذاؤه الوحيد هو اللبن الذي يرتضعه من أمه، فإنه إذا بال على ثوب مثلا أو على ساق إنسان مثلا أو بدن إنسان مثلا، فإنه يكفي في تطهيره أن يصب عليه الماء بمقدار ما يحيط بموضع ذلك البول، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك، أي أنه لا يشترط فيه التعدد. وهنا أيضا سؤال آخر، وهو أنه داخل الأواني المتنجسة بغير الخمر ولغ الكلب ولطعه وموت الجرد ولغ الخنزير مثلا، فإنها إذا تنجست بغير هذه الأمور كالدم مثلا، فإنها تطهر بغسلها بالماء القليل 3 مرات، وهكذا لو غسلت بالماء الكثير أو الماء الجاري أو المطر على الأحواض، أي أنه يشترط في الأواني إذا تنجست بغير هذه الأمور التي ذكرناها فإنه لا بد في تطهيرها من غسلها بالماء القليل 3 مرات، وكذا لو غسلت بالماء الكثير أو الجاري أو ماء المطر على الأحوط لزوما، أي لا بد فيها من غسلها 3 مرات. هذه الموارد التي ذكرناها، وهي الموارد المستثنات من كفاية الغسل بالماء مرة واحدة، وقلنا أن هناك موارد يستثنى فيها من هذا الحكم ولا بد فيها من التعدد، وقد ذكرنا لذلك 5 موارد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر، وهو أنه عندما نقول يكفي الغسل مرة واحدة سواء بالماء القليل أو الماء الكثير، هذا فيما إذا زالت عين النجاسة، أما إذا لم تزل عين النجاسة بالمرة الواحدة فإنه لا يكفي فيها ذلك، وإنما لا بد من غسلها حتى تزول عين النجاسة. إذن الضابطة، إذا كفى غسل هذا المتنجس بالماء القليل مرة واحدة في إزالة عين النجاسة فإنه يكتفى به بتلك الغسلة، وأما إذا لم يؤدي غسلها بالماء القليل إلى إزالة عين النجاسة فإنه لا يكتفى بتلك الغسلة، وإنما لا بد من تعداد تعدد الغسل، أي غسلها بالماء مرة أخرى. فمثلا لو سقط دم على بدني فإنه إذا غسلته بالماء القليل في المرة الأولى، إذا أدى غسله بالماء القليل إلى زوال عين النجاسة أي إلى زوال الدم، فإنه يكفي ذلك في تطهير البدن. أما إذا غسلته بالمرة الأولى ولكن بقيت آثار الدم أي بقيت النجاسة على البدن، فإنه لابد من الرجوع مرة أخرى وغسله بالماء مرة ثانية وكذلك ثالثة ورابعة إلى أن تزول عين النجاسة. فالمدار في كفاية الغسل هو أن زوال عين النجاسة، أما إذا لم تزل عين النجاسة بالغسل الأولى فلا يكتفى بها، فلا بد من الانتباه إلى ذلك. هذا هو المطهر الأول الذي ذكره المصنف. المطهر الثاني وهو الشمس، أي من المطهرات الشمس، فالشمس تطهر الأرض وما يستقر عليها من الأبنية. هنا يقول أن من المطهرات الشمس، فإنه مثلا إذا سقط البول على الأرض فإنه إذا أشرقت الشمس على هذا البول وقد يبست الأرض نتيجة شروق الشمس عليها، فإن هذا الموضع من الأرض يكون طاهرا. فإنه يطهر بمجرد شروق الشمس ويبوسة الأرض نتيجة إشراق الشمس عليه. أما إذا شرقت الشمس، إذا أشرقت الشمس مثلا على هذا الموضع ولكن لم يؤدي شروق الشمس إلى يبوسة هذا البول، كما لو مثلا حجب الشمس غيم كثيف أدى إلى عدم يبوسة هذه النجاسة كالماء مثلا المتنجس وكان بمقدار كثير مثلا ولم يكون يبوسة هذا الماء نتيجة شروق الشمس، وذلك لانحجاب الشمس بواسطة الغيوم، فإنه لا يطهر ذلك الموضع. فلو وقع الدم على الأرض ووضعنا عليه ماء فإنه يبقى هذا الموضع متنجسا ما دام لم يطهر بذلك الماء، أي وضعنا عليه ماء قليل ولم يزل عين النجاسة وإنما بقيت آثار الدم، فإنه بشروق الشمس عليها وعدم زوال عين النجاسة تبقى أيضا هذه الأرض متنجسة. إذن في شروق الشمس وتطهير الأرض من النجاسة لا بد من زوال عين النجاسة. فالبول مثلا إذا سقط على الأرض إذا أشرقت الشمس عليه ويبس هذا فإنه تطهر هذه الأرض، وكذلك الماء المتنجس بالبول إذا رمي على الأرض فإنه إذا أشرقت الشمس على ذلك الموضع المتنجس وكان موجود الماء على الأرض ونشف الماء أي يبست الأرض نتيجة شروق الشمس عليها فإنه يطهر. أما إذا لم يكن الوقت الذي تعرضت فيها هذه الأرض المتنجسة للشمس كافيا لأجل أن ينشف ذلك الماء المتنجس، وبعد غروب الشمس نشفت الأرض نتيجة هبوب الرياح عليها، فإنه يبقى هذا الموضع نجسا ولا يطهر، فلا بد من تطهيره أنه بعد شروق الشمس في اليوم التالي من وضع ماء عليه أي رمي ماء عليه وبشروق الشمس عليه يطهر ذلك الموضع. إذن الشمس مطهر للأرض وما يستقر عليها من الأبنية والحيطان، أي أنه هذه البيوت التي تبنى على الأرض وكذلك الحيطان، أي الجدران التي تقام على الأرض، فإنها إذا تنجست مثلا وأشرقت الشمس عليها وأدى شروق الشمس إلى يبوسة هذا البناء من النجاسة التي عليه، مع زوال عين النجاسة، هذا شرط أساسي، فإنه تطهر هذه الأبنية. ولكن لا بد من الالتفات إلى أنه في هذه الأبنية توجد الأبواب والشبابيك، فإنه هذه الأبواب والشبابيك إذا كانت هي التي تنجست فإنه لا يكفي في تطهيرها شروق الشمس عليها، وإنما لا بد من تطهيرها من الغسل بالماء. إذن الذي يطهر بشروق الشمس عليه هو الأرض والأبنية التي عليها، وأما الأشجار وما ينبت على الأرض أو الشبابيك والأبواب التي في الأبنية فإنها إذا تنجست لا تطهر بشروق الشمس عليها. إذن يشترط في التطهير بالشمس أولا أن يكون هذا المتنجس هو الأرض أو الأبنية التي تقام عليها عدا الأبواب والشبابيك وعدا ما ينبت على الأرض من الأشجار والأوراق وما نحو ذلك. ويعتبر أيضا في التطهير بالشمس بالإضافة إلى كون هذه المتنجسة أرض أو أبنية، زوال عين النجاسة بواسطة الشمس، هذا أولا، هذا ثانيا، وثالثا رطوبة الجسم المتنجس، أي أنه الجسم الذي تنجس مثلا لا بد وأن يكون رطبا، أي فيه ذرات ماء، بحيث أنه نتيجة الشمس يجف. أما إذا كان يابسا جافا نتيجة الرياح مثلا فإنه بشروق الشمس عليه لا يطهر ذلك الموضع. الخلاصة، لا بد في التطهير بالشمس من كون هذا المتنجس أرض أو أبنية عدا الأبواب والشبابيك التي في الأبنية. ثانيا، لا بد وأن يكون هذا الجسم الذي تنجس أن يكون رطبا لا جافا. وثالثا، زوال عين النجاسة. هذا هو المطهر الثاني الذي ذكره المصنف. المطهر الثالث وهو زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة وعن جسد الحيوان. فمثلا الإنسان لو جرى في فمه دم، أي جرح مثلا داخل الفم وسال الدم، فهنا في داخل الفم إذا سال الدم فإنه بمجرد انقطاعه وزواله يظهر داخل الفم، أي زوال عين النجاسة من داخل الفم، يظهر الفم ولا يحتاج إلى أن يغسل، فإنه بمجرد أن يبصق ذلك الدم وينتهي أن خروج الدم، أي ينقطع خروج الدم في داخل الفم، فإنه يطهر. وكذلك مثلا داخل الأنف والأذن، فإنه إذا تنجست باطن الأنف أو باطن الأذن، أي داخل الأذن مثلا، فإنه لا يشترط في تطهيرها أن تغسل بالماء، وإنما بزوال عين النجاسة من داخل الأنف أو داخل الأذن فإنه يطهر داخل الأذن. فإنه مثلا إذا جرى الدم في داخل الأنف فإنه مجرد أن ينقطع ويزول الدم من داخل الأنف، أي عين النجاسة تزول، ولو بمسح مثلا بواسط، فإنه مجرد زوال عين النجاسة فإنه داخل الأنف يكون طاهر من دون حاجة إلى تطهيره بالماء. وكذلك جسد الحيوان، أي أن الحيوان إذا تنجس فإنه بدنه، فإنه مجرد أن تزول عين النجاسة يطهر بدن الحيوان ولا يحتاج إلى أن يغسل. فلو جرح الحيوان مثلا وسال الدم على بدنه، فإنه بمجرد أن ينقطع الدم ويتزول عين النجاسة عن بدنه، ولو نتيجة مثلا جلوسه على الأرض أو احتكاكه بالحائط مثلا، فلما تزول عين النجاسة فإنه بدنه يكون طاهر ولا يحتاج إلى أن يغسل بالماء. إذن هنا نقول المطهر الثالث وهو زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وعن جسد الحيوان، فزوال الدم من داخل الفم والأنف والأذن يوجب طهارة هذه الأمور من دون حاجة إلى تطهيرها بالماء. وكذلك بدن الحيوان إذا زال الدم عنه أو أي نجاسة أخرى تعرض بدن الحيوان لها، فإنه مجرد زوال تلك النجاسة عنه يطهر بدن الحيوان. هذا هو المطهر الثالث. المطهر الرابع يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.